وقال عنه ما سلكت فجا تخاطب عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه، يعني أن عمر بن الخطاب لا يجتمع هو الشيطان في طريق، فإما عمر وإما الشيطان، فإذا سلك عمر طريقا هرب منه الشيطان، لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو صاحب المناقب الكثيرة، وقد تولى الخلافة بعد أبي بكر ومكث فيها 10 سنوات وأشهر، وفتحت الفتوح وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الوقت، دولة فارس والروم، وأخذت كنوزهما، كنوز كسرى وقيصر، وأحضرت إلى عمر في هذه المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحقق على يديه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، فقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأحاديثه 539 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 10، وانفرد البخاري 9، ومسلم 15 حديثا، ومسلم 15 حديثا. ومن الملاحظ الذي يلبس به بعض المخذولين، يقولون كيف يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحاديثهم قليلة، وأبو هريرة أحاديثه كثيرة، مع أن هؤلاء أسلموا في أول من أسلم، وأبو هريرة ما أسلم إلا في السنة 7 عام خيبر، ومع ذلك تكون حديثه بالآلاف، وهؤلاء حديثهم بالمئات. يعني بعض المخذولين المرذولين يلبس ويشوش على من لا يفهم من أهل السنة بمثل هذا الكلام. ومن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل له أمور جعلته يكثر حديثه. أولا كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك، وثانيا كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له دعوة ما نسي شيئا بعدها، ثم أيضا كونه عمر وعاش بعد الخلفاء الراشدين مدة طويلة، وأيضا كان موجودا في المدينة والناس يفدون ويردون على المدينة فيأخذ ويعطي يأخذ ويعطي، فكثر حديثه. وأما الخلفاء الراشدون، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سنوات وأشهر، وكان مشغولا بقتال المرتدين، وعمر رضي الله عنه تولى الخلافة ومكث فيها 10 سنوات وأشهر، وكان مشغولا بالخلافة. وأما أبو هريرة فكان متفرغ، ما عنده إلا الأخذ والإعطاء في الحديث، ثم كان مقيما في المدينة، والمدينة يفد لها الناس صادرين واردين، فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم، فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم، فكثر حديثه، وصار أن ما وجد عنه من الكثرة لا مجال فيها لتلبيس الملبسين ودجل الدجالين وما يحوطه المغرضون الذين يريدون أن يشوشوا على بعض أهل السنة وعلى بعض الناس في الطعن في أبي هريرة ورواية أبي هريرة وما إلى ذلك مما يريدونه من السوء من القصد السيء. ثم هذا الحديث هو من الأحاديث الغريبة التي هي من غرائب الصحيح، يعني ما جاءت إلا من طريق واحد، لأن هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وفي الإسناد الذي معنا ثلاثة رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، زيد حماد بن زيد ومالك بن أنس وعبد الله المبارك، ورواه جمع كثير انتشر واتسع بعد عبد الله بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو حديث غريب من غرائب الصحيح، ومن المعلوم أن الصحيح لا يشترط فيه تعدد الطرق، فيكفي الطريق الواحدة إذا كان رجالها ثقات وكان متصلا فإنه يكفي في الصحة. فأول حديث في صحيح البخاري حديث ما جاء إلا من طريق واحد، وآخر حديث في البخاري كذلك حديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أيضا هذا حديث غريب فرد من غرائب الصحيح، ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن جرير ابن عمرو بن جرير البجلي، ولم يروه عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير إلا عمر بن القعقاع، ولم يروه عن عمر بن القعقاع إلا محمد بن فضيل، ثم كثر رواته عن محمد بن فضيل بن غزوان. الغريب والفرد يعني الذي جاء من طريق واحد، لأن الأحاديث أو أقسام الأحاديث عند المحدثين أربعة أقسام، يعني غريب وعزيز ومشهور ومتواتر. فالغريب ما جاء من طريق واحد ويقال له فرد، والعزيز ما جاء من طريقين يعني يجي عن صحابيين ثم هكذا يتسلسل عن اثنين، والمشهور ما جاء عن ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، والمتواتر ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رواه ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستندهم الحس. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، والغريب هو ما جاء من طريق واحد، لكن إذا كان رجاله ثقات وهو متصل فإنه يكون صحيحا، كما في هذا الحديث الذي هو فاتحة صحيح البخاري وحديث أبي هريرة الذي هو خاتمة صحيح البخاري. نعم، يعني لابد أن يكون في طبقة من طبقات، يعني يأتي من فوق إذا كان صحابي ثم بعدين تفرع متعدد قال له غريب، ويكون عزيزا إذا كان في صحابيين، ومشهورا إذا كان في ثلاثة صحابة، وهكذا، لأن يبدأ من أعلاه، لكن مو لازم أن يتصل إلى المخرج، يعني مثل ما هو موجود عندنا، ما هو فرد إلى النسائي، وإنما هو فرد إلى أحد من الأنصاري، ثم اتسع بعد ذلك.
قال الوضوء من الإناء. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضعوا من عند آخره.
ثم ورد النسائي هذه ترجمة في باب الوضوء من الإناء. الوضوء من الإناء، الوضوء من الإناء، أورد تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وقد حانت صلاة العصر فالتمسوا الماء فلم يجدوا, فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء يعني قليل, فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضعوا جميعا من هذا الماء القليل الذي بارك الله تعالى فيه ببركة بملامسة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه عليه الصلاة والسلام, فكثر الماء ببركة ملامسته للماء القليل كثره الله عز وجل حتى كفى الفئام الكثيرة من الناس. تعيدنا في الحديث عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه, فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا, فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضعوا من عند آخره.
وهذا الحديث هو من أحاديث دلائل النبوة, يعني الأدلة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام, وأن الله عز وجل يجري على يديه هذه الخوارق للعادات, لأنه ماء قليل يدخل يده فيه في الإناء فيتفجر الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى يستفيد الناس جميعا وحتى يتوضأ الناس جميعا من أولهم إلى آخرهم حتى انتهوا جميعا إلى آخرهم من عند آخرهم, يعني حتى فرغ آخرهم ولم يبقى أحد بحاجة إلى الوضوء ومحل الشاهد منه التوضؤ من الإناء, الوضوء من الإناء, فالرسول توضأ من الإناء والصحابة توضأوا من الإناء, هذا الإناء الذي فيه ماء قليل وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يده فيه فبارك الله تعالى فيه حتى كفى الفئام من الناس وحتى كفى هذا العدد الكبير من الناس. والإسناد يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد, وقد مر ذكر قتيبة مرارا وتكرارا, وهو من رجال الجماعة ومن الثقات الأثبات, وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني يروي عن مالك, ومالك هو إمام دار الهجرة الذي مر ذكره مرارا وفي الحديث المتقدم مر ذكره, ثم مالك يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة وحديثه في كتب الستة وقد سبق أن مر ذكره, بل سبق أن مر قريبا إسناد مثل هذا الإسناد تماما. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, يروي عن أنس ابن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, يعني يروي عن عمه لأمه, لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه, أخو أنس بن مالك لأمه, وعبد الله بن أبي طلحة يعني الذي هو والد إسحاق هو الذي حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولد بعدما حصل في قصة مجيء أبي طلحة إلى أم سليم وكان لهما ولد وكان مريضا, وقد في الوقت الذي جاء قد مات وهي لم تخبره بموته, وتجملت وصنع له طعام وأكل ثم جامعها, وقد سألها قبل ذلك عن الولد فقالت إنه أهدى ما يكون وقد سكن نفسه, وهي صادقة فيما قالت, وهو فهم شيئا وهي أرادت شيئا, هو فهم أنه يعني شفي من المرض وأنه هدى نفسه, يعني كونه يعني ثائر النفس من شدة المرض وأنه هدى نفسه وهي تريد أنه هدأ نفسه خلاص راح النفس وأنه استراح يعني ما في حركة ويفهم أنه في راحة وفي فلما جاء معها وأصبح مهدت لذلك وقالت أرأيت لو أن يعني أناسا عندهم عارية فردت العارية إلى 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 صاحبها ما شأنهم ثم قالت إن ابنك إنه قد مات فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل فقال بارك الله لكما فنشأ عن ذلك الوقاع الذي حصل ولد وهو عبد الله هذا فجيء به لنا مسلم وحنكه ثم صار له عدد من الولد هذا الولد صار له عدد من الأولاد يعني فيهم خير ومن أهل علم وفيهم إسحاق هذا الذي يروي عن أنس بن مالك الذي هو أخو أبيه لأمه أخو أبيه لأمه لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه لأن أم عبد الله هي أم سليم أم أنس بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنه ويسحاق كما ذكرت هو من رجال الجماعة هو من الثقات الأثبات يروي عن أنس بن مالك وأنس بن مالك سبقا مر ذكره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذكره في أحاديث عديدة وهو من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرت ذلك فيما مضى. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء فأتي بثوب فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعي ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنت يومئذ قال 1500.
تعيد الإسناد.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال
ثم انتهى.
قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنت يومئذ قال 1500.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو بمعنى حديث أنس بن مالك المتقدم وهو أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي بتور فيه ماء والتور هو الإناء وقال مثل الطس فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام فتوضأوا جميعا وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حي على الطهور والبركة من الله حي على الطهور والبركة من الله يعني هذا الماء الذي هو قليل وهو طهور يتوضأ به بارك الله تعالى فيه حتى كثر وكفى الفئام من الناس. ثم ذكر الأعمش وهو أحد رواة الحديث أنه روى عن سالم بن أبي الجعد عن قال كم كنتم يومئذ قالوا كنا 1500 وكان هذا في غزوة الحديبية وهذا حديث آخر غير حديث حديث عبد الله لأن جابر يعني يروي هذا الحديث وعبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث فإذن هذان حديثان حديث عن جابر وحديث عن عبد الله بن مسعود وهو كما ذكرت في الحديث السابق من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهو أن ماء يكون في إناء ثم يبارك الله فيه فيكفي 1500 من الناس يتوضعون منه يتوضعون منه 1500 من إناء يكفي لوضوء شخص واحد فأنزل الله تعالى فيه البركة فجعل الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى كفى 1500 من الناس توضعوا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو من دلائل نبوته الكثيرة الدلائل الكثيرة والأحاديث العديدة الدالة على ما ساقه الله على يديه من الخوارق العادات والتي هي من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد يقول النسائي أخبرنا
حدثنا
النسائي يعني في النسخة اللي معكم هاي نعم والنسخة الباقية فيها حدثنا هي طريقة النسائي كما هو معلوم أخبرنا طريقة النسائي أخبرنا المضطردة في هذا الكتاب وغيره من كتبه أنه يقول أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم هو بن راهوية الذي سبق أن مر ذكره مرارا وهو أحد الثقات الأثبات وهو محدث فقيه وقد خرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. وهو الذي سبق أن ذكرت أن من عادته وطريقته أنه يستعمل أخبرنا في الرواية عن شيوخه يستعمل له أخبرنا في روايته عن شيوخه. نعم عن قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني المحدث الفقيه المشهور وكان ويأتي لأول مرة ويأتي عند النسائي لأول مرة وهو من رجال الجماعة خرج حديثة وأصحاب الكتب سبق أن مر نعم قد جاء قبل هذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني هو أحد الثقات الحفاظ ورحل العلماء إليه في اليمن ليأخذ الحديث عنه وكان مكثرا من الرواية من الحديث وقيل عنه أنه يتشيع لكن تشيعه هو من جنس ما ذكرت سابقا في من جهة تقديم علي على عثمان في الفضل وتقديم على علي عثمان في الفضل لا يؤثر ولا يبدع من قال به وفي جماعة من السلف يقولون بذلك منهم عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وعدد يقولون بهذا وإن كان المشهور عن أهل السنة تقديم عثمان على علي في الفضل كما أنه مقدم عند الجميع في الخلافة التقديم بالخلافة ما أحد يقول من أهل السنة أن عليا أولى منه لأن الصحابة اتفقوا على ذلك فمن قال بأن عليا أولى معنى أنه قال قولا يخالف ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضلال بلا شك. ولهذا قال بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار أما تقديمه عليه بالفضل فقد قال به جاء عن بعض السلف لكن لا يبدع من يقول به وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية قال إن هذا لا يؤثر ولا يضر ولا يبدع من يقول به وإنما لا يبدع فيها مسألة خلافة لأن من قال بها معناه أنه خالف ما عليه الصحابة خالف ما أطبق عليه الصحابة وأجمع عليه الصحابة واتفق عليه الصحابة من تقديم عثمان على علي. ولكن مشهور عن أهل السنة أن عثمان هو المقدم في الفضل كما أنه المقدم في الخلافة وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على هذا لأنهم كانوا في عهد النبي يقدمون أنهم يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يعني هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو كما قلت من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب. أيوه. قال أخبرنا سفيان عن الأعمش. وسفيان هنا مهمل لم ينسب. وعبد الرزاق روى عن السفيانين, سفيان بن عيينة وسفيان الثوري, والسفيانان روي عن الأعمش, روي عن الأعمش. فإذا يعني بالنسبة للشيوخ والتلاميذ الأعمش شيخ لسفيان الثوري ولسفيان بن عيينة, وعبد الرزاق تلميذ لسفيان بن عيينة ولسفيان الثوري روى. فإذا كيف يعرف أيهما؟ من المعلوم أن سفيان ابن عيينة مكي, وسفيان الثوري كوفي, والأعمش كوفي. فإذا الأقرب والأظهر أن يكون هو سفيان الثوري. ما وجدنا يعني شيء يدلنا على تسمية سفيان وتعيينه هل هو الثوري أو ابن عيينة, لكن كون الثوري من أهل الكوفة والأعمش من أهل الكوفة, ومن المعلوم أن أن أنهما أن أن العلماء إذا كانوا في بلد يكون اتصالهم بهم أكثر والأخذ عنهم أكثر, بخلاف من لا يلقاه إلا في سفر عارض طارئ فترة ثم ينقطع. فإن من كان من أهل بلده ومن كان يلتقي به مرارا وتكرارا يكون أقرب إلى أن يكون هو المعني. فإذا كون سفيان الثوري من أهل بلد الأعمش شيخه يقرب ويدل على أن الأعمش هو أن سفيان هو الثوري الذي لم ينسب هنا. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي الذي سبق أن مر ذكره كثيرا. والأعمش لقب له, وهو يأتي باسمه ويأتي بلقبه, وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب عن إبراهيم. وإبراهيم هو بن يزيد النخعي الكوفي الإمام المشهور المعروف بالفقه والحديث, وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى, سبق أن مر ذكره عن علقمة. وعلقمة يأتي ذكره لأول مرة, وهو علقمة بن قيس النخعي, علقمة بن قيس النخعي صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلقمة هذا هو عم الأسود ابن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد, لأن يزيد أخو علقمة, لأن يزيد اللي هو والد الأسود ووالد عبد الرحمن أخوه عبد الرحمن بن أسود الأسود, وعبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس. علقمة هذا أخو يزيد, فهو عم لعبد الرحمن وعم للأسود, الأسود بن يزيد بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس, وهذا علقمة بن قيس. وعلقمة أخو يزيد, فهو عم للأسود ولعبد الرحمن ابن يزيد, هو عم لعبد الرحمن وللأسود ولعبد الرحمن ابن يزيد. وعلقمة هذا من الثقات, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويروي عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا, وكان متقدم الوفاة, توفي سنة 32. ولهذا فإنه لا يعتبر من العبادلة الأربعة. إذا ذكر في الصحابة العبادلة الأربعة ليس فيهم ابن مسعود, وإنما هم من صغار الصحابة, ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير, هؤلاء هم العبادلة الأربعة. وليس فيهم عبد الله بن مسعود لأن ابن مسعود توفي سنة 32، وأما هؤلاء فتأخرت وفاتهم، منهم من فوق 70 ومنهم من قبل ذلك، فهم يعتبرون من صغار الصحابة وكانوا في عصر واحد، وطالت حياتهم بعد وفاة عبد الله بن مسعود، ولهذا يقال لهم العبادلة الأربعة. وعبد الله بن مسعود ليس واحدا منهم رضي الله تعالى عن الجميع. وحديثه في الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى.
قال باب التسمية عند الوضوء. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأ بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من 70.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن ثم أورد النسائي باب التسمية في الوضوء. باب التسمية في الوضوء. نعم يعني في الحديث المتقدم قال الأعمش حدثني سالم ابن أبي الجعد، يعني وهذه طريقة أخرى غير الطريقة الأولى، يعني قلت قال سألت جابرا اللي هو سالم بن أبي الجعد كم كنتم يومئذ، قال كنا 1500 كنا 1500. وسالم بن أبي الجعد هو من أهل البصرة وهو من الثقات، وخرج حديثه أصحاب الكتب وجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى، وحديثه في الكتب الستة باقي 5 دقائق. وننتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله باب التسمية عند الوضوء. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحوا من 70.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله باب التسمية عند الوضوء، يعني في ابتداء الوضوء، عندما يبدأ الإنسان في الوضوء أو يريد أن يتوضأ يسمي الله عز وجل. قد أورد النسائي هذه الترجمة لبيان مشروعية التسمية، وأورد تحتها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد معه ماء؟ فأتي بماء ووضع يده فيه وقال توضأوا بسم الله، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضؤوا جميعا. ثم قال ثابت البناني وهو أحد الراويين اللذين رويا عن أنس هذا الحديث: كم تراهم، يعني هؤلاء الصحابة الذين توضؤوا؟ قال: نحو من 70. الحديث فيه المقصود من إراده قول النبي عليه الصلاة والسلام: توضؤوا بسم الله، توضؤوا بسم الله، هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، وهو للاستدلال به على مشروعية التسمية عند الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضؤوا بسم الله، مبتدئين بسم الله أو قائلين بسم الله، وهو يدل على هذا. وقد ورد فيه حديث صريح في المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد تكلم فيه، ولكن طرقه كثيرة ويقوي بعضها بعضا، ولهذا فإن بعض العلماء قال بأنه مستحب، وبعضهم قال بأنه واجب مع الذكر، أما إذا لم يذكر ونسي فإنه لا شيء عليه في ذلك. وقال السندي في حاشيته: لعل النسائي لم يذكر هذا الحديث لما فيه من الكلام، وأتى بهذا الحديث المشتمل على التسمية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله. ثم إن الوضوء في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الوضوء وبفتح الواو، وقد عرفنا في مضى أن ما كان مفتوحا من هذا اللفظ فالمراد به الماء الذي يتوضأ به، وإذا كان مضموما فالمراد به الفعل التي هي التوضأ، كون الإنسان يتوضأ بالفعل هذا يقال له وضوء. وإذا والماء الذي يستعمل في الوضوء يسمى وضوءا. ثم هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يبارك الله عز وجل بالماء القليل الذي يضع يده فيه فيكفي الفئام من الناس ويكفي الأعداد الكبيرة من الناس. فإن هذا الحديث يقول فيه أنس: إنهم كانوا نحو من 70. وقد عرفنا في الدرس الفائت ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنهم كانوا 1500، يعني في الحديبية كانوا 1500. وجاء في بعض الطرق: ولو كنا 100,000 لكفانا، ولو كنا 100,000 لكفانا. فهذه الأحاديث هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يحصل أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ماء قليل يكون في إناء فيبارك الله تعالى فيه، حيث يضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يده فيه ويتفجر الماء بين أصابعه ويفور حتى يكفي الأعداد الكبيرة الهائلة من الناس، فهو من دلائل نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هذا تكرر ذكره، جاء ذكره مرارا، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بالراهوية، وهو محدث فقيه، وهو إمام، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنهم رووا عنه مباشرة، وهو من شيوخهم جميعا إلا ابن ماجه، فإنه لم يروي عنه شيئا ولم يخرج عنه شيئا، وهو من الحفاظ الثقات المتقنين المؤلفين، وله مسند لإسحاق بن راهوية مسند. وعادته وطريقته أنه يستعمل أخبرنا، كما كانت هذه طريقة النسائي، حيث يقول عن شيوخه أخبرنا، وكذلك إسحاق بن راهوية يقول عن شيوخه أخبرنا. قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو بن همام بن نافع الصنعاني الإمام المشهور الذي رحل الناس إليه في اليمن وأخذ الحديث عنه، وهو ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو من الثقات الحفاظ وقد مر بنا ذكره فيما مضى. المعمر نعم هو صاحب المصنف, هو صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق. ايش يقول؟
حدثنا معمر,
حدثنا معمر, ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن, وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة, وهو شيخ لعبد الرزاق, روى عنه عبد الرزاق كثيرا, روى عبد الرزاق عن معمر كثيرا من الأحاديث, وكثيرا ما يأتي في الصحيحين رواية عبد الرزاق عن معمر, بل إن صحيفة همام بن منبه التي تشتمل على 140 حديثا تقريبا هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام, لأن الصحيفة كلها بهذا الإسناد, عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهي في مسند الإمام أحمد كلها, وهي ضمن مسند أبي هريرة, وهي تشتمل على 140 حديثا تقريبا, ويفصل بين كل حديث وحديث, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, جاءت بإسناد واحد في أولها ثم يفصل بين كل حديث وحديث هذه الجملة, وهي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحيفة المشتملة على هذا العدد الكبير من الأحاديث كلها من طريق عبد الرزاق عن هم عن عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري ومسلم انتقيا من هذه الصحيفة, فأحاديث اتفق على إخراجها, وأحاديث منها انفرد بإخراجها البخاري, وأحاديث منها انفرد بإخراجها مسلم. فقد ذكرت فيما مضى أن هذا من أوضح الأدلة التي استدلوا بها على أن البخاري ومسلم ومسلما لم يقصد استيعاب الصحيح, ولم يريد جمع الأحاديث الصحيحة كلها, وأنه لا يقال إنهما أرادا ذلك, لأن هذه الصحيفة بإسناد واحد وموجود عند البخاري ومسلم منها أحاديث, وعند البخاري وحده منها أحاديث, وعند مسلم وحده منها أحاديث, فلو كانت القضية جمع الأحاديث الصحيحة لكانت هذه الصحيفة التي هي بإسناد واحد وقد أخرج منها مجتمعين ومنفرد بعضهما عن الآخر لا استوعبها, وإنما ذكر بعضها اتفاقا وكل واحد منهما أخذ ما لم يأخذ الآخر وترك منها أشياء ليست عندهما. فإذا هذا من أوضح الأدلة التي استدلوا بها على أن البخاري ومسلم ما أراد استيعاب الأحاديث الصحيحة ولا تخريج كل الأحاديث الصحيحة, وإنما أراد جمع جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة وليس كل الأحاديث الصحيحة. ولهذا فإن استدراك الحاكم عليهما لا وجه له, لأنهما ما أراد الاستيعاب,